بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم إخواننا الكرام في درسنا السابع من دروس علوم القرآن الكريم. نتناول فيه اليوم الفصل الثامن من كتاب شيخنا الأستاذ الدكتور العلامة نور الدين عتر حفظه الله تعالى وأمده بالصحة والعافية. اليوم سنتناول موضوع التفسير والتأويل والتفسير بالمأثور مع مراتب التفسير أيضا. هذا البحث يعني هو من مباحث علوم القرآن، نعم، وأيضا هو من مباحث أصول الفقه وأصول التفسير، ولكن تعلقه بأصول التفسير وعلوم القرآن أكثر. ونتناول فيه اليوم مفاهيم اختصاصية تتعلق بعلوم القرآن وتفسير القرآن الكريم. نبدأ بتعريف التفسير. التفسير في اللغة مأخوذ من الفسر، وهو الإبانة والكشف. يقال فسر الشيء، يفسره، أبانه وكشفه، وفسر الغطاء أو كشف المغطى. والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، هذا في المعنى اللغوي. يدور مدار كلمة فسر على الكشف والإبانة والإيضاح، يعني هذه المعاني لكلمة فسر. حتى قيل عند بعض علماء اللغة أنها مأخوذة من السفر، وهي أيضا الكشف، ولذلك يقولون امرأة سفور أي كاشفة. حتى ورد أن الإمام الجويني لما سئل عن السفر لماذا سمي بهذا الاسم السفر، قال لأنه يكشف عن أخلاق المسافرين، فإذا أخذه بالمعنى اللغوي وهو الكشف. أما التفسير اصطلاحا وهو في اصطلاح علماء القرآن وعلماء التفسير، قال هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، ويضيف بعضهم بقدر الطاقة البشرية، أي بقدر الاجتهاد والطاقة البشرية، لأن حقيقة معرفة مراد الله عز وجل من كتابه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن لمفسر أن يجزم بأن هذا الذي يقوله هو مراد الله على الحقيقة. فلذلك أضافوا في آخر تعريف التفسير بقدر الطاقة البشرية أو بقدر الاجتهاد. هو علم أي ذو أصول وقواعد، يفهم يعرف به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن كلمة كتاب الله تشمل التوراة والإنجيل وغيره من الكتب، لذلك لما أضيف الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خص المنزل بالقرآن العظيم الذي نزل بواسطة الوحي جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو علم يفهم ويعرف به كتاب الله، وبيان معانيه، يبين معاني المفردات، معنى الكلمة الفلانية ومعنى الكلمة الفلانية، واستخراج أحكامه وحكمه. والاستخراج هو استنباط، ولما قدم بكلمة علم بيّن أن استنباط معاني القرآن وأحكام القرآن وما يتعلق من أمور متعلقة بدلالات القرآن تخضع لهذه القواعد وهذه العلوم. فإذا معرفة أحكام القرآن سواء كانت أحكاما فقهية أم كانت أحكاما عقدية أم كانت أحكاما أخلاقية أو كانت أحكاما اجتماعية، استخراجها من القرآن وفق القواعد العلمية، قواعد الاستنباط، هذا يتعلق بالتفسير. ولذلك إخواننا نحن نجد أن كتب أحكام القرآن ككتاب أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص أو الكهراسي أو غيرهم من العلماء. هذه الكتب كتب أحكام القرآن تصنف في التفسير ولا تصنف في الفقه. وكذلك كتاب أحكام القرآن للقرطبي مع عنايته الشديدة بأحكام القرآن يصنف في التفسير ولا يصنف في الفقه. فاستخراج أحكامه وحكمه يصنف في التفسير. هذا نقوله لأجل الإجابة عن بعضهم عندما يقول أن معنى التفسير هو الكشف والإبانة، فبمجرد أن الإنسان يكشف عن معاني القرآن يقول معنى الآية كذا وكذا خلاص هذا هو التفسير وانتهى الموضوع. نقول التفسير هو أعمق من ذلك وأوسع وأشد علمية ومنهجية، وإلا صار كل إنسان مفسرا ولم يباشر أحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم من كبار علماء الصحابة والتابعين ما باشروا تفسير القرآن لمجرد معرفتهم بمعاني الآيات اللغوية، بل كانوا يفهمون القرآن يفسرون معانيه ضمن حدود علمهم نعم، ولكن اشتهر من المفسرين عدد من الصحابة وليس كل الصحابة كان مفسرا للقرآن العظيم. ومن هنا تأتي خطورة من يتعرض لكتاب الله تعالى بالتفسير والبيان دون أن يستجمع علوم وشروط وأداب المفسر التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. وإلا لكان تساوى لو كان معنى التفسير هو الكشف فقط عن معاني الآيات، بمعنى أنه خلاص نتكلم بمعنى الآية كذا وكذا وكذا وانتهى الموضوع، إذن لتساوى ابن عباس بأصغر الصحابة تفسيرا أو بأصغر الناس معرفة بهذه المعاني، ولا يتساوى ابن عباس مع غيره رضي الله عنه. وإذا لتساوى أيضا الناس فيما بينهم في فهم كتاب الله عز وجل، وهذا أيضا ليس منطقيا. هذا معنى التفسير. إذن هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هنا ينبغي أن نقف قليلا أيها الإخوة، ولو أن نتعرض قليلا وبسرعة إلى التدبر. التدبر والتقدير وفهم القرآن ضمن المعارف التي يتحصلها الإنسان. هناك فرق بين التدبر وبين التفسير. التدبر مأمور به عامة الناس، كل الناس مأمورون بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ وأنزل الله تعالى القرآن ليتدبروا آياته أيضا، فإذا كل الناس مأمورة بتدبر كتاب الله عز وجل. ولكن هذا التدبر هل هو التفسير؟ نقول لا، ليس هو التفسير. التفسير علم له قواعده وأصوله وله طرقه ومخارجه وله أيضا أحكامه وله وللمفسر شروط من معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة قصص القرآن ومعرفة أسباب النزول ومعرفة لسان العرب ومعرفة سنأتي عليها كلها بالتفصيل، سنأتي عليها كلها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما التدبر فهو مأمور به عامة الناس، فكل إنسان يتدبر بمستوى حصيلته الثقافية، فتدبر الطبيب غير تدبر المهندس، غير تدبر المدرس، غير تدبر العامل، غير تدبر الإنسان العادي العامي. فكل إنسان له قدرة في التدبر، ولكن هذا التدبر عندما يفكر أو يتعظ إنسان بآية قرآنية ويفهمها بقدر حصيلته، هذا هو تدبره، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هو يقرأ القرآن ويتدبر القرآن بقدر هذه الحصيلة الثقافية الموجودة عنده. ما يفهمه هذا المتدبر وما يعيه هذا المتدبر وما يتعظ به هذا المتدبر من القرآن العظيم ويفهمه ويؤثر عليه في قلبه ليس بالضرورة أن يكون هو تفسير. قد يتطابق مع تفسير القرآن بالمنهج العلمي وقد لا يتطابق. وأيضا تدبر المفسر أعلى بكثير من تدبر غيره من الناس، لأن تدبره يكون منضبطا أكثر. فإذا الناس تتدبر بضمن حصيلتها الثقافية وبضمن حصيلتها ومعارفها التي تعرفها. أيضا يختلف التدبر باختلاف البيئة التي يعيش بها الإنسان والمجتمع الذي يعيش به الإنسان. أما التفسير فذو قواعد علمية واحدة، كل من يتعلم هذه القواعد ويلتزم بها ستجده ينتهج نهجا واحدا، وإن اختلفت مستويات تفسيرهم وترقت، لكن عند التعارض والترجيح نعود كلنا جميعا إلى هذه القواعد. فإذا المتدبر يعود إلى المفسر ليعلم أن ما فهمه من هذا القرآن هل هو متوافق مع أصول وقواعد التفسير أم لا. أما المفسر فلا يعود إلى المتدبر يقول له تفسير صحيح أم لا. فالتفسير أخص وأعمق وأضبط من التدبر. ومع ذلك التدبر له أنواع وله أشكال وله مجالات وله، فيحتاج إلى بسط كلام كثير لبيانه وشرحه. والناس عموما تخلط ما بين التدبر والتفسير، فعندما يقوم إنسان عادي يتكلم في آية ويعرضها للناس على أنه هذا هو الفهم الصحيح، نقول له أنت الآن تتدبر أم تفسر؟ إن كنت تتعرض للتفسير فاتق الله، تعلم بأصول التفسير وآداب المفسر وشروط المفسر. أما إن كنت تتدبر القرآن العظيم فما تقوله ليس تفسيرا للقرآن، وإنما هو حصيلة عصارة فكرك وتدبرك. فلا مانع، يعني هذا الأمر لا مانع، هذا مسموح لكل الناس، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو صحيحا. المهم في التدبر هو الاتعاظ والوصول إلى الحقيقة والبحث عن الحقيقة، لأن التدبر في القرآن يستفز مدارك العقول، يستفز ما خبايا التفكير، ويحض الإنسان على البحث والاستكشاف أكثر. هذا فيما يتعلق بالتفسير والتدبر. أما التأويل، عندنا التفسير والتأويل، وهذان المصطلحان من المصطلحات التي يعني يتداولها علماء الأصول وعلماء علوم القرآن والتفسير ويتناقشون فيها بكثرة. التأويل طبعا أخواننا، التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع، آل إليه الأمر أي رجع إليه الأمر. وقد يكون الرجوع إلى حقيقة الشيء، تأويل الكلام نبئنا بتأويله يعرفنا بمعناه الحقيقي، وكذلك وقوع الشيء، يعني آل الأمر بمعنى وقع. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي وقوع المخبر به، كذبوا بما وعدهم الله تعالى من العذاب ولما يأتي تأويله، أي وقوعه. وفوقوع الشيء هو حصول حقيقته، وقوع الشيء هو حصول حقيقته. فلذلك قالوا التأويل هو الرجوع إلى الأصل أو الرجوع إلى حقيقة المعنى. وهذا يعني أمر دقيق جدا في تفسير القرآن العظيم، ويحتاج إلى ملكات قوية جدا. فعندنا الفرق بين التفسير والتأويل. في الفرق بين التفسير والتأويل نقاش وجدل كبير بين علماء التفسير وعلماء الأصول. أريد أن أنبه أيضا هنا إلى مسألة مهمة جدا. مصطلح التأويل عند علماء العقيدة يختلف عن مصطلح التأويل عند علماء الأصول، ومصطلح التأويل عند علماء الأصول أخذه علماء التفسير وجعلوه في علوم القرآن العظيم. ولكن نحن لو نظرنا إلى عمل المفسرين في تفاسيرهم نجدهم يستخدمون التأويل بمعنى التفسير، حتى أن كتب وعناوين التفاسير نجدها تستخدم كلمة التأويل، أنوار التنزيل وأسرار التأويل وغيره، حتى جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري وغيرهم من العلماء المفسرين يستخدمون كلمة التأويل في عناوين تفسيرهم، وهم لا يستخدمون، يعني لا يقولون بأن ما نقوله هو تأويل والتفسير هو يختلف عن ذلك. فإذا التأويل والتفسير يستخدم عند علماء القرآن وعند علماء التفسير بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. وإنما جاء الاختلاف بين التفسير والتأويل عند علماء القرآن من خلال من إدخال مصطلح التأويل عند علماء الأصول في علوم القرآن الكريم. فلذلك بعض علماء القرآن يرجح ما رجحه الأصوليون في تعريف التأويل. فهنا شيخنا حفظه الله تعالى وأمده بالصحة والعافية يقول: وأما التأويل اصطلاحا فنختار لتعريف التأويل بالنسبة لدراسة القرآن. لاحظوا أخواننا، بالنسبة لدراسة القرآن، فشيخنا يرجح هذا لأنه يرتبط، يرجح هذا التعريف الذي سنذكره الآن لأنه يرتبط بعمل المفسرين في القرآن. فيقول: التأويل بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق. إذن هو عملية تفسير ولكنها أدق في عملية التفسير، يعني بمعنى هي تفسير في حقيقتها، ولكن المفسر عندما يتعمق ويدقق في معنى الآية وبين المترادفات والفروق والمتشابهات ويحل المشكلات، إذن هو يدخل في مرحلة أعمق، يعني أشبه ما تكون بالتفسير التحليلي. فإذا بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق. وعلى كل كما قلنا أيها الإخوة بأن المفسرون عموما، وهو الذي يظهر أنهم لا يميزون بين التأويل والتفسير في العمل، في عملهم وفي تفاسيرهم. ولذلك يقول شيخنا: على أنه قد يطلق التأويل ويراد به ما يشمل التفسير، كما هو استعمال الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره، فإنه يصدر الآية قبل الكلام عليها بقوله: القول في تأويل قوله تعالى كذا، ويذكر ما هو من التفسير وما هو من التأويل، وهو يلمح إلى ما ذكرناه سابقا. مراتب التفسير وحكمها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. إذن ابن عباس رضي الله عنه جعل مراتب التفسير على أربع مراتب: وجه تعرفه العرب بكلامها، وهو ما يرجع إلى التفسير اللغوي ما تعرفه العرب بكلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما يظهر للأفهام في معرفة معناه من القرآن ظهورا لا خفاء فيه. مثلا تفسير يعود إلى لغة العرب، وهو أغلب الذي نقول عنه شرح المفردات مثلا، يعرفه الناس بشرح المفردات، وما كتبه علماء القرآن في غريب القرآن. أما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته فتفسير قوله تعالى أقيموا الصلاة، كل هنا يفهم بمعنى وجوب الصلاة على الناس وأدائها في وقتها. أما التفسير الذي يعلمه العلماء فهو ما يرجع إلى اجتهادهم ودقة نظرهم في استنباط دقائقه من المعاني الخفية أو أوجه البلاغة المعجزة أو الأحكام الفقهية أو غير ذلك بحسب اختصاص العالم الباحث. فإذا ممارسة التفسير باستنباط الأحكام والفوائد وبيان المعاني وبيان ما ينفع المجتمع وإظهار أساليب القرآن العظيم وإظهار مع العلوم التي تستنبط من القرآن، هذه ترجع إلى العلماء، هذه المرتبة الثالثة. وتفسير لا يعلمه إلا الله كتفسير الغيبيات، الأمور الغيبية، فهذه لا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، كالروح والملائكة. الملائكة نعرفها بما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبرنا القرآن أيضا، والروح لا نعرف عنها إلا ما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الأمور نفوض معرفتها وعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. أقسام التفسير من حيث منهجه العلمي. المقصود بالمنهج العلمي هو الطريق العلمي الذي يسلكه المفسرون، وهذا يحتاج إلى أن نتكلم عن تاريخ التفسير وأمره يطول، ولكن نجمل الكلام في هذا الموضوع فنقول أن المفسرين عندما فسروا القرآن وتكلموا في تفسير القرآن إما أن يتخذوا طريقة بأن يعتمدوا على المنقول من الأحاديث والآثار، ويصبح الغالب على تفسيرهم هو النقولات، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابع التابعين. فهذه الطريقة، هذا المنهج، إذا غلب على المفسر أنه ينقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقل أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال تابع التابعين في تفسير القرآن، إذا غلب على تفسير هذا الموضوع فهو تفسير بالمأثور. مثال ذلك تفسير ابن كثير، وهو أظهر مثال لهذا الموضوع، متداول بين أيدي الناس أيضا. أما إذا غلب على المفسر أنه يعتمد على اللغة ويعتمد على الاستنباطات ويرجع إلى أقوال الصحابة والتابعين ولكن بندرة بقلة، ويعتمد أيضا على المقارنات وحل المعضلات والمشكلات، وبهذا الأسلوب فهو تفسير بالرأي، أي بإعمال الاجتهاد العقلي. هذان منهجان عامان مشى عليهما المفسرون من بداية تدوينه إلى وقتنا الحالي. فلذلك إذا أردنا أن نصنف التفاسير بالمنهجية العامة نقول هي قسمان: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. ومعنى كلمة الأثر التفسير بالمأثور هي كلمتان: تفسير ومأثور. قلنا بأن التفسير هو البيان من حيث اللغة، هو البيان والكشف لغة، والمأثور الأثر هو النقل. وكأننا نقول تفسير القرآن بالنقل، تفسير القرآن بالنقل. ونحن لو نظرنا إلى المنقولات لوجدنا أن الذي نقل إلينا هو القرآن العظيم، السنة النبوية، أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال تابع التابعين. ومعنى التفسير بالمأثور إذن هو بيان القرآن الكريم أو بيان معاني القرآن الكريم أو فهم القرآن الكريم من خلال تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة النبوية وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين. هذا تعريف التفسير بالمأثور. طبعا بعض العلماء القرآن يقول بأن نقتصر في تعريف التفسير بالمأثور على أقوال الصحابة والتابعين، لكننا لو نظرنا إلى عمل المفسرين كابن جرير وعبد الرزاق صنعاني وابن أبي حاتم الرازي وابن أبي المنذر وغيرهم، هؤلاء ممن فسروا القرآن بأسانيدهم وروايتهم، لوجدنا أنهم يدخلون في تفاسيرهم أقوال الصحابة، يعني بعد الأحاديث النبوية أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فإذا يشمل كل ذلك تفسير المأثور. يأتي أحدنا ويقول أليست الإسرائيليات من المنقولات أيضا نقلت إلينا؟ نقول نعم هي من المنقولات، ولكنها لا تدخل في التفسير بالمأثور اصطلاحا وبما عليه عمل المفسرين. ذلك لأن الإسرائيليات ليست مصدرا من مصادر التفسير، ولا يعتمد عليها المفسرون في تفسير القرآن، ولا يعتمد عليها المفسرون في تفسير القرآن. وهنا يعني ندخل في موضوع جديد، وهو العنوان الذي ذكره شيخنا في كتاب علوم القرآن: أسباب الضعف في التفسير بالمأثور. يقول: تسرب الخلل إلى التفسير بالمأثور لا سيما ما كان عن الصحابة والتابعين إلى حد كاد يفقد الثقة به لولا جهود العلماء رضي الله عنهم، حتى قال الشافعي: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث. أخوان الكرام، هذا الكلام يعني نتناوله بدقة وبوعي. لا يعني هذا الكلام أن أننا نفقد الثقة بالتفسير بالمأثور، لا حاشا وكلا، وإنما يريد شيخنا أن ينبه إلى أمر بأن هناك ثلاثة أمور تطرقت إلى النقولات، ثلاثة أمور دخلت في المنقولات. هذه الأمور الثلاثة لما ظهرت في زمن معين جعل بعض المفسرين يقلل رجوعه إلى التفسير بالمأثور. ما السبب؟ قال لأن هذه الأمور الثلاثة تضعف الرواية، هذه الأمور الثلاثة تضعف الرواية. فقال هي دخول الإسرائيليات وحذف الأسانيد وكثرة الوضع في التفسير. نبدأ بدخول الإسرائيليات. التفسير أخواننا في مراحله مر بعدة أطوار. الطور الأول كان في زمن الصحابة والتابعين، كان فيه التفسير مختلط بالحديث النبوي، بمعنى كان العالم يروي تفسير القرآن ويروي الحديث النبوي بأسانيده، وهذا في زمن الصحابة وزمن التابعين. فكان مثلا الصحابي يجلس ويفسر للناس القرآن ويروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حديث ويشرحه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أحكام فقهية. فإذا كان المجلس يعني يذكر فيه الحديث ويذكر فيه التفسير. كذلك التابعي لما كان يعلم الناس يعلمهم الأحاديث مع القرآن مع أيضا الأحكام الفقهية وغير ذلك. المرحلة التي جاء أو الطور الذي بعده انفصل فيه التفسير عن الحديث النبوي، صار التفسير له اختصاص، له ناس يفسرون القرآن من أوله إلى آخره. أما التفسير في زمن الصحابة فما كان يعني تفسير القرآن كامل، الصحابة كلهم فسروا القرآن عموما، ولكن هل هناك مفسر واحد عرف أنه فسر القرآن كاملا؟ قليل. يعني ورد عن ابن عباس، نعم ابن عباس كما قال مجاهد وغيرهم أنهم أخذوا القرآن عنه آية آية، ولكن يعني لم تكن هناك ظاهرة اسمها تفسير كامل للقرآن الكريم بين الصحابة. يجلسون يفسرون القرآن لكن ما من آية تقريبا من آيات القرآن الكريم خلت من تفسير صحابيين من الصحابة رضي الله عنهم بحسب ما نقل إلينا، وهذا طبعا على العموم. التابعون نفس الأمر، حتى جاء عصر ميز فيه العلماء ما بين الحديث والتفسير، فما كان يدخل في التفسير جعلوه مع التفسير، وما كان يدخل في الحديث جعلوه مع الحديث. في زمن الصحابة رضي الله عنهم الصحابة كانوا يقلون من الروايات الإسرائيلية، والمقصود بكلمة الروايات الإسرائيلية هي اللون اليهودي والنصراني من القصص والحكاية. يعني تعرفون أنتم أن التوراة والإنجيل محرفان، هذا من الأمور اليقينية التي لا يناقش فيها. التوراة والإنجيل قد حرفا وبدلا، وفويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كدت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. هذه الآية وضحت أن الأحبار اليهود والنصارى كانوا أحيانا يكتبون الآيات بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ولكن لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من رواية الإسرائيليات لعدة أسباب، منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك لما رأى عبد الله بن عمرو بيده صحيفة أخذها من أحد اليهود، فقال غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقاله والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها سمحاء نقية، أما والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلذلك ترك الصحابة الرواية عن بني إسرائيل، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أذن لهم في الرواية فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وفي رواية لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله. ومع ذلك بقيت الرواية عن بني إسرائيل رواية قليلة عند الصحابة رضي الله عنهم. عرف ممن يروي من الصحابة عن التابعين عبد الله بن عباس، طبعا عرف ممن يروي من الصحابة إسرائيليات عبد الله بن عباس، ومع ذلك كما قلنا كان مقلا في هذا الأمر. في عهد التابعين توسعت، نعم في عهد، الآن سنتكلم يعني من أين جاءت الإسرائيليات. في عهد التابعين توسعت الرواية، روايات الإسرائيليات. من أين جاءت روايات الإسرائيليات؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا في المدينة المنورة، وحول المدينة المنورة كان يوجد اليهود، وكان العرب قبل الإسلام إذا أرادت أن تتعلم أمرا تعود إلى أحبار اليهود ويسألونهم، لأنهم معروفون بأنهم أعلم من هو موجود. وكان أحبار اليهود يستغلون جهل الناس ويتكلمون شيء بعلم وشيء بغير علم، وكانوا لا يعلمون الناس حتى يحتكرون العلم لأنفسهم، ويبقى الناس يرجعون إليهم ويستفيدون منهم، وهم يستفيدون أيضا من الناس. فبمعنى آخر أراد أحبار اليهود أن يستلموا الزعامة الدينية على الناس بشكل دائم، فيحجبون عنهم العلوم ويعطونهم ما يريدون ويمنعون عنهم ما يريدون منعه. فالناس في طبعها تحب معرفة الأمور الغيبية، في معرفة اكتشاف الأمور التي تغيب عن حسها ومعرفة التفاصيل. فكان الناس يعني متفرغون لهذه القضايا، يعودون يسألون عن قصة نبي من الأنبياء، فيقوم أحبار اليهود والناس يعطونهم شيئا من ذلك. من هنا جاءت الروايات عن اليهود. أيضا كمان كانت تأتي أحبار النصارى، سواء كانوا في نجران ولا كان من كان يأتي عن طريق مكة المكرمة أو غيرهم، كانوا يقرؤون ويعلمون الناس. أضف إلى ذلك أن بعض الصحابة كان من أحبار اليهود كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم من مخضرمي التابعين، كانوا من أحبار اليهود وكان عندهم علم من الكتاب، وكانوا يحفظون القصص التي كانت موجودة في التوراة وموجودة في العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل. وكان الصحابة من باب الفضول يسألونهم هل هذا لكم عنده علم فيما جاءكم من الكتب السابقة وغيرهم، فكانوا يعني يقصون عليهم. من هنا جاءت قصص بني إسرائيل، أو بمعنى قصص اليهود والنصارى. لما توسع الإسلام ودخل الإسلام في مناطق كان موجودا فيها النصارى، بلاد الشام كان فيها الروم محتلون بلاد الشام، وأيضا فارس وغيرهم، فمن هنا احتك الناس بأحبار اليهود والنصارى وكانوا يسمعون منهم القصص. فعندنا في القرآن قصص موسى وعيسى، قصة موسى وعيسى، وهؤلاء أنبياء بني إسرائيل، موسى لليهود وعيسى للنصارى. فهذه القصص عندما يسمعه أحبار اليهود والنصارى، وهي قصص يعني لم تأتي بتفاصيل كل شيء ولكن تفاصيلها كان يقصها أحبار اليهود والنصارى، من باب الفضول كان الناس يسألونهم عن تفاصيل هذه الأمور. هذا معنى كلمة الإسرائيليات. إذن هي اللون أو القصص الذي ورد عن أنبياء بني إسرائيل، أو الذي ورد عن قصص بني إسرائيل ونقلت إلى الصحابة أو نقلت إلى التابعين. لقلنا بأن روايات هذه الإسرائيليات توسع في عهد التابعين، حتى يعني بعضهم ما كان يعني ربما لما يمر إلى قصة من قصص موسى يذكر كثيرا ما يروى في كتب أهل الكتاب. هذا الموضوع ما يذكرونه المفسرون من قصص اليهود والنصارى في تفاسيرهم لا يذكرونه على أنه تفسير للقرآن، حاشاهم، وإنما يذكرونه من باب إشباع الفضول. مثلا قصة البقرة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا قصة البقرة لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم سألوا موسى ما لونها، سألوه عنها، سألوه عن صفاتها، ثم قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذه القصة ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من أين أتوا بالبقرة وكيف أتوا بالبقرة، إن هذه الأمور ليست تعنينا. ما يعنينا في هذه القصة بيان طبع اليهود بالتفلت والتحايل على شرع الله تعالى، وكيف قاموا بإجرامهم وتصوير هذه العملية، وكيف ضرب لهم الله تعالى العبرة بإحياء الموتى. فذكرت القصة بمجملها. بعض الناس لما تسمع هذه القصة وخاصة من الذين يعني يحبون معرفة التفاصيل، لما يسمعون ذلك يسألون أهل الكتاب يعني هذه قصة البقرة ما هي روايتها عندكم، فيذكرون لهم القصة بالتفصيل الذي موجود عندهم. هذا التفصيل لا نعلم ما هو، هل هو صحيح أم غير صحيح، هل هو يعني هكذا حصل في الحقيقة أم لا. هي قصص مروية طبعا، وقصة ما حصل مع موسى لا نعلم هل هي مما أنزله الله تعالى على عيسى أم هو يعني أكيد مما ليس مما أنزل على موسى، لأنها حصلت مع موسى عليه السلام. فإذا الناس تسأل عن تفاصيل هذه القصة من باب إشباع فضولها، المفسرون يأتون بها ويضعونها من باب أيضا إشباع فضول من يقرأ هذه التفاسير. ولابن أبي الدنيا جزء حديثي في تفسيره أو قصة البقرة، ويفصل فيها بأن هناك كان غلام بارا لوالديه، وأن هذا الغلام من بره لأبويه أنه كان إذا أتى بالماء في الليل ليشرب أبوه يجده نائما فيبقى جالس بجواره حتى يستيقظ ليسقيه الماء ولا يأكل حتى يأكل والده، وهكذا. فأكرمه الله تعالى بأن جعل بقرته التي يتغذى منها ويأكل منها هي البقرة المعينة التي كانت تتحايل بنو إسرائيل للتفلت، فعين الله لهم هذه البقرة ففاوضوه عليها بعد مفاوضة طويلة، أعطوه ثقلها ذهبا وغير ذلك بهذه التفاصيل. هذه التفاصيل مما يشبع فضول الناس بمعرفتي، أما المفسر والعاقل لا يلتفت إلى هذه التفاصيل، وإنما ينظر إليها على أنها يعني عبرة جيدة لا بأس بها، لكن ينظر إلى العبرة من القرآن العظيم، ينظر إلى العبرة من القرآن. فهذه هي الإسرائيليات، وهذا طبعا انتشارها. وجد بعض المفسرين من أكثر هذه الإسرائيليات هذه النقولات بالتفاسير، لكن نحن كما قلنا لا نعتبرها من التفسير وليست من التفسير، حتى أن يعني كثيرا من العلماء ومن المفسرين يعني ينتقدون الذين يكتبون ذكر الروايات الإسرائيلية في تفاسيرهم، ولا يحبذون هذا الأمر لأن الإسرائيليات ليست مصدرا من مصادر التفسير. نعم، طيب على هذه الحال ما حكم رواية الإسرائيليات في التفسير؟ قال عندنا الإسرائيليات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دام مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مقبول، لأنه من رواية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا مقبول. مثال ذلك ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ما في صحيح البخاري من أن رجلا قتل 99 رجلا، فذهب إلى عابد في صومعته فقال له قتلت 99 رجلا وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل. هذه الرواية كلكم تعرفونها. فهذا العابد الذي في صومعته لا يملك علما وإنما هو عابد، قال له كيف يتوب الله عليك وقد قتلت 99 نفسا، لا توبة لك، اذهب لا توبة لك. فقال فغضب هذا الرجل وقام وقتل هذا العابد فصاروا 100. ثم بعد ذلك أراد تاب مرة أخرى وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فذهب إلى عالم فسأله أني قتلت 99 وسألت عابدا وقال لا توبة لي فقتلته فكانوا 100 رجلين. فقال له ذلك العالم ومن يحل بينك وبين الله عز وجل وأن تتوب إليه، ولكن اذهب إلى بلدي كذا فإن فيه قوما صالحين فتوب إلى الله عندهم. في الطريق مات هذا الإنسان، فبعث الله يعني جاءت ملائكة النار وملائكة الجنة كل يقول هو إلى الجنة أو إلى النار، ملائكة الجنة تريده تأخذه إلى الجنة وملائكة النار إلى النار. فبعث الله على مدرجتهم ملكا يحكم بينهم. آخر الرواية أنه أمرهم هذا الملك أن يقيسوا المسافة بينه وبين الأرض التي خرج منها والمسافة بينه وبين الأرض التي يريد أن يتوب فيها، فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها، فإن كان أقرب إلى أرض التوبة فهو من أهل الجنة، وإن كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها فهو من أهل النار. فأمر الله تعالى أرض التوبة أن تقترب وأرض النار أن تبتعد، فأخذ به إلى الجنة. هذه الرواية مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل. هذه طبعا في عدة روايات في هذا الأمر ثابتة وصحيحة، هذه من نقول عنها من الإسرائيليات، ولكن مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هذه الرواية مقبولة وتدخل في التفسير، سواء تدخل بالتفسير بالمعنى العام كأن نأخذ هذه الرواية ونقول أنها تفسير لقوله تعالى مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهو يقبل التوبة عن عباده، فأدرجنا هذه الرواية ضمن تفسير القرآن، هذا جائز، بل هو من الشواهد العامة على تفسير القرآن العظيم. من أقسام الإسرائيليات أيضا ما يعلم كذبه قطعا، فهذا لا يصح روايته أصلا، وذلك كرواية أن الله تعالى بعث ملكا لينصح الناس، فهذا الملك دخل في يأمرهم وينهاهم يعني بهيئة بشر، فجاء إلى القوم وأمرهم ونهاهم، فقالوا له يعني نريدك أن تشرب الخمر، يعني حخيروه بين ثلاثة أمور، إما أن تشرب وإما أن تزني وإما أن تقتل هذا الغلام. فالملك اختار أخف الأضرار فشرب الخمر فزنى فقتل، فعاقبه الله تعالى فحوله إلى كوكب الزهرة. هذه رواية يعني، وإن حتى ولو وجدناها على فرض وجودها في كتب التفسير، على فرض طبعا نقول هذه لا يدخل، لا يقبلها منطق ولا عقل ولا شريعة ولا عقيدة، يعني هي تسفيه للعقول أيضا وتسفيه للعقيدة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مجبولون على الطاعة، فكيف يشربون الخمر وكيف يعصون الله عز وجل ويقتلون النفس ويزنون والعياذ بالله تعالى. ثم كوكب الزهرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين بأن خلق الكون إلى آخره، ما قال لنا بأن الكواكب منها ما خلق من ملائكة عاقبهم الله تعالى، حاشا لله تعالى. هذه أمور يعني مثل هذه القضايا التي لا تتوافق مع العقل ولا المنطق، وهذه مرفوضة. أيضا من القسم الثالث من الروايات الإسرائيلية المسكوت عنه، بمعنى أنه لا يوافق ولا يخالف. المقياس هنا هو شريعتنا وعقيدتنا، فما وافق شريعتنا وعقيدتنا نأخذ به، أو بمعنى آخر لا نأخذ به بمعنى أنه نعتبر به ونجعله أصلا من أصول، لا، بمعنى نرويه لكن لا نصدقه ولا نكذبه. فإذا ما لا يخالف عقيدتنا وشريعتنا ولا يعارض عقيدتنا وشريعتنا هذا نرويه على جهة الاعتبار والعظة وإشباع الفضول أيضا ونصيحة الناس والوعظ، وهذا ما يفعله أكثر القصاص مثلا من الأمور التي منتشرة على الخطباء على المنبر، يا ابن آدم خلقتك ووجهك مدبر وفي رحم أمك وجهك مقبل وظهرك مدبر وكفلت لك يا ابن آدم يا ابن آدم. هذه الرواية الطويلة هذه من الإسرائيليات مما أوحى الله به إلى موسى. أيضا من ذلك يعني عندما ترى يجب أن ترى ويبين أنها من الإسرائيليات، فيها شيء من الوعظ ولكن فيها أمور تحتاج إلى تثبيت علمي مثلا. أيضا في من ذلك ما يروى من القصص التي تقال على المنابر أحيانا، أن موسى لما ذهب ليستسقي لقومه وأخذ مع قومه أناس فدعا الله استسقى الله عز وجل فلم يسقهم الله عز وجل، قال يا رب نستسقيك ولا تسقينا، قال إن فيكم، يقول الله تعالى له، إن فيكم رجلا مذنبا مره فليخرج من بينكم. فوقف موسى وقال يا قوم إن الله تعالى لم يسقنا لأن فينا رجلا مذنبا عاصيا فليخرج من بيننا، لم يخرج أحد. فعاد موسى واستسقى فسقاه الله عز وجل، فقال يا رب يعني ما خرج هذا الذي منعت القطرة عنا بسببه وسقيتنا؟ فيقول الله عز وجل له لقد تاب إلي. فيقول يا رب يعني من هو علمني دلني عليه، يعني ما هذه الكرامة التي له تاب سرا وسقيتنا من أجله، دلنا عليه. فيقول الله تعالى لموسى: يا موسى قد سترته وهو مذنب، أفضحه وهو قد تاب؟ هذه الرواية لا تخالف، بالعكس توافق شريعتنا. عندما نرويها يجب أن نبين أنها من الإسرائيليات، ونرويها على سبيل الموعظة. فإذا نحن لا نقول بأن كل الإسرائيليات في كفة واحدة، وأيضا لا نقول بأنه يجوز أو يجب أن تروى الإسرائيليات ولا مانع من ذلك وإلى آخر. لا، نقول الإسرائيليات التي لا، الروايات التي تروى عن اليهود والنصارى من قصصهم، والتي لا نعرف لها لا سند ولا إلى آخره، وإنما تروى من قبيل الحكايات، لا نصدقها ولا نكذبها. فإن كانت لا تخالف شريعتنا تروى على سبيل الموعظة والاعتبار. هذا موقفنا نحن من الإسرائيليات في التفسير، لا ينبغي أن نكثر فيها في التفسير، لأنها ليست مصدرا من مصادر التفسير، ولا القرآن أيضا يحتاج إلى تثبيت بروايات لا أصل لها أو غير معروف عنها شيء. أشهر الرواة للإسرائيليات عبد الله بن سلام، وهو كان من أحبار اليهود وأسلم، وكعب الأحبار وهو كذلك، ووهب بن منبه، وعبد الملك بن جريج رضي الله عنهم أجمعين. نقف عند هذا الحد، عند يبقى عندنا سببان من الأسباب التي أدت إلى اعتماد بعض المفسرين على التفسير بالمأثور، وهي حذف الأسانيد والوضع في الحديث. نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وجزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمن ألقى السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.